أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قلنا من الأصول المهمة والقواعد الأساسية في باب فهم أسباب اختلاف الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هو الوقوف على أنه في كثير من الموارد نحن نتصور ونتوهم أنه يوجد اختلاف، ولكنه في الواقع لا يوجد أي اختلاف. وبعبارة أخرى قلنا بأنه أساساً قبل الدخول في بيان طرق معالجة التعارض والاختلاف بين الروايات، لا بد أن نثبت أولاً يوجد تعارض واختلاف أو لا. فإذا ثبت الاختلاف لا بد أن نسأل كيف نعالج هذا الاختلاف، إذا ثبت التعارض نسأل كيف نعالج هذا التعارض. هو بعبارة أوضح قلنا أننا أولاً لابد أن نعرف أن ما ادعي أنه اختلاف هل يوجد اختلاف أو لا يوجد أي اختلاف. أشرنا إلى بعض العوامل. العامل الأول قلنا عامل الزمان والمكان، يعني أن الحديث الأول صدر في زمان والحديث الثاني صدر في زمان آخر، ولا تنافي بينهما لاختلاف الموضوع أساساً. حقيقة الموضوع مختلف، هذا له حكم وذاك له حكم آخر، ولكن حيث جردت أنا هذين الحكمين والموضوعين من الشروط المحيطة بهما فتصورت أنه يوجد تعارض واختلاف، وإلا لا تعارض ولا اختلاف بينه. هذا هو العامل الأول، وأشرنا إلى مجموعة من الأمثلة. العامل الثاني وهو عامل الأحكام الصادرة بالعناوين الأولية والأحكام الصادرة بالعناوين الثانوية. قلنا ما لم نلتفت إلى هذه أيضا نتصور أنه يوجد اختلاف، وفي الواقع أنه لا اختلاف بينهما، لأنه ذاك صدر لعنوان، الحكم الأول صدر لعنوان والحكم الثاني صدر لعنوان آخر، ولا تنافي بينهما لأن الأحكام تابعة لعناوينها للموضوعات التي وجدت فيها. ثم وقفنا عند مسألة التقية التي هي من أهم الأبحاث في فقه مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهي أنه ما هي أسباب وجود التقية في كلمات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أشرنا إلى جملة من الأسباب التي أدت إلى ظهور ظاهرة التقية في روايات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. نعم، التفتوا لي إلى هذه النقطة. نعم، قلنا أن البحث في التقية لابد أن يكون في مقامين. المقام الأول التقية وأثرها في اختلاف الأحاديث، هذه قضية ووقفنا عندها فيما سبق. والبحث الثاني أو المقام الثاني وهو الذي يدخل في بحث التعارض بشكل أساسي، وهو هل أن التقية تعد من المرجحات أو لا تعد؟ بعبارة أوضح، هل أن موافقة العامة تكون من مضعفات الرواية التي صدرت تقية، ومخالفة العامة تكون من العوامل التي تقوي الرواية؟ بعبارة ثالثة، هل أن موافقة العامة تبعد الحكم الصادر بموافقة العامة، تبعده عن مطابقته للواقع، والحكم الصادر مخالفا للعامة تقرب من مطابقته ماذا؟ للواقع. وهذا هو المعبر عنه بأصالة الجهة، وهو أنه هذه الفتوى بتعبير الروايات، لا الفتوى بتعبير الاصطلاح الذي عندنا في الحوزات العلمية. وقرأنا في الروايات أن الأئمة سلام الله عليهم يعبرون عما يقولونه ويبينونه من الأحكام، يعبرون ماذا؟ نفتي. فلا يذهب إلى ذهن أحد أن المراد من الإفتاء يعني الإفتاء الاجتهادي الذي يصيب ويخطئ، مراد الإفتاء الذي موجود في نصوص الروايات. على أي الأحوال، هل ما صدر منهم من الفتوى إذا كان موافقا للعامة فهو يكون بعيدا عن الواقع وعن الواقعية، وإذا صدر موافقا للعامة وإذا صدر مخالفا للعامة يكون قريبا من الواقع أو لا يكون؟ هذه قضية أساسية أعزائي. وقرأنا بعض الروايات الموافقة للعامة والمخالفة للعامة. في هذا المجال أعزائي كما أشرنا في البحث السابق توجد اتجاهات ثلاثة. الاتجاه الأول، خلوا ذهنكم جيدا يمي، لأنه الآن فقط أنا أجمل الحديث حتى أضعكم في صورة أبحاثي التعارض. الاتجاه الأول يجعل ذلك من أقوى أسباب الترجيح في الروايات المتعارضة، كما قرأنا من كلمات من؟ كما قرأنا من كلمات المحدث البحراني في الحدائق، في مقدمة الحدائق، وكذلك بشكل واضح وصريح في الفوائد المدنية للمحدث الاسترابادي. صريحا يقولون إن لم نقل أنه أقوى العوامل فهو ماذا؟ من أقوى العوامل، بل أساسا صرح بعضهم أنه العامل ماذا؟ العامل الوحيد في التعارض بين الروايات. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني يقول نقبل أنه الموافقة والمخالفة للعامة أحد أسباب الترجيح، ولكنه كأي سبب آخر لا نعطيه ماذا؟ خصوصية خاصة. ولعله هذا هو المتعارف الموجود في كلمات الأعلام. الاتجاه الثالث أعزائي هو أنه سبب من أسباب الاختلاف، يعني التقية سبب من أسباب الاختلاف، هذا في المقام الأول، ولكن ليس له دور أساسي في الترجيح بين الروايات في المقام ماذا؟ في المقام الثاني. التفتوا لي جيدا، في المقام الأول التقية سبب من أسباب اختلاف الروايات، ولكن في المقام الثاني ليس له دور أساسي في ماذا؟ في الترجيح. أنه نقول بأنه إذا أعيتنا السبل نقول تعالوا الآن، فما وافق العامة ضعوه جانبا أو هذا مضعف، وما خالف العامة ماذا؟ فهذا مقوي له. بغض النظر عن البحث الصغروي أنه يا عامة يا مدرسة يا اتجاه، ونحن نعلم عشرات المدارس الفقهية في ذلك الزمان. هذا الاتجاه الثالث أعزائي، جملة من الأعلام ذهبوا إليه ليتبادر إلى ذهنكم بأنه هذا فقط رأيي في المسألة، لا لا لا، جملة من الأعلام قالوا أن مسألة موافقة العامة ومخالفة العامة ليس له دور أساسي في الترجيح إلا في موارد نادرة جدا. من أولئك الشيخ المفيد، هذه العبارات أنا أنقلها في كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع للكاظمي المحقق الكاظمي، أسد الله التستري المعروف بالمحقق الكاظمي، هاي الطبعة اللي موجودة عندي مؤسسة آل بيت، هي الطبعة الحجرية، ما أدري مطبوعة طبعة حديثة يولا، إذا كانت مطبوعة طبعة حديثة والإخوة وجدوها يأخذون نسخة منها، طبعة حجرية ومليئة بالأخطاء أيضا باعتبار تعلمون بأنه مو صف الحروف. هناك في صفحة 191 من الكتاب بهذه الطبعة تحت عنوان كلام للمفيد وللمرتضى في التقية، يقول هناك، أقرأ العبارة: لما صرح به المفيد في كتابه في الرد على أصحاب العدد حيث قال: إن الذي، هذه كلها مضعفات لأن لا يكون للتقية دور أساسي ماذا؟ في الترجيح، التفتوا جيدا. يقول: إن الذي يرد منهم على سبيل التقية لا ينقله جمهور فقهائهم. التفتوا جيدا. إذن العامل الأول يقول: إذا وجدتم أن الرواية منقولة من جمهور فقهاء الإمامية، إذن هذه صادرة تقية أو غير صادرة؟ ها؟ غير صادرة تقية. لماذا؟ لأنه عادة الرواية اللي صادرة تقية فقهاء الإمامية المعاصرين أمثال زرارة وغير زرارة كانوا يعرفون أن هذه الرواية ماذا؟ صادرة تقية، ولذا كان ينقلونها أو لا ينقلونها؟ لا ينقلونها. فإذا وجدتم أن الرواية صدرت من فقهاء المحيطين ولم يشر لا زرارة لا محمد بن مسلم لا يونس بن عبد وهكذا فقهاء الكبار لمدرسة البيت، لم يشر أحد منهم أن الرواية صادرة تقية، إذن لا يمكن لأحد بعد 4-5 قرون 6 قرون يأتي وهذه الرواية صدرت من زرارة يقول رواية ماذا؟ صادرة تقية. لا لا، هذا لا نوافق عليه. التفتوا، هي الشيخ المفيد يضيق ماذا؟ الترجيح بمقتضى موافقة العامة ومخالفة أو التقية وغير التقية. يقول: لا ينقله جمهور فقهائهم ولا يعمل به أكثر علمائهم، نعم، وإنما ينقله الشكاك من الطوائف ويرويه خصماؤهم في المذاهب ويرد على الشذوذ دون التواتر. الرواية الواردة التقية ترد ماذا؟ ترد الشاذ الإمام لمجلس لحاجة لحكمة ذكرها، وإلا لا ترد على التواتر، دون التواتر. وكذا لما تقدم في الوجه الثالث عن المرتضى في الشافي ولما قال بعده من أن التقية إنما تكون من العدو دون الولي ومن المتهم دون الموثوق به. يقول: إذا وردت الرواية من موثوق به هذه لا تحمل على التقي. الإمام يتقي هذا الإنسان لو لا يتقي إلا في موارد شخصية، ذاك بحث آخر، وأشرنا إلى أسباب التقية واحدة منها ماذا؟ الموارد الشخصية. فإذا كان متهم قد ماذا؟ قد تقي. أما إذا كان من الموثوقين من أوليائهم من أصحابهم من المعروفين من فقهائهم لا معنى لأن نقول الرواية صدرت إليه تقي. ومن المتهم دون الموثوقه فما يصدر عنهم إلى أوليائهم وشيعتهم ونصحائهم في غير مجالس الشخوف، ها؟ في أنه ويرتفع الشك في أنه على غير جهة التقية، إلى أن يقول: كما يجوز وكذا لما ذكره غيرهما مما لا يسع. من ذا يقول؟ المحقق الكاظمي. مما لا يسع المقام ذكره، وكذا لما دلت عليه الأخبار الكثيرة من تحصيل كلام الأئمة عليهم السلام وجوها كثيرة إلى 70 وجها. التفتوا لي جيدا. يقول: من قال أن كل ما صدر عن الأئمة سلام الله عليهم ولم يكن على وفق القواعد فإنه صدر ماذا؟ تقية. هم قالوا أننا نتكلم على 70 وجه. وجه من هذه الوجوه ما هي؟ التقية. و69 وجه آخر ماذا؟ لماذا كله أنتم تحصرون العامل؟ إذن ماذا؟ التقية. التقية موافقة ومخالفة. أعزائي افتحوا لي قوس. هذه هي الرؤية الشمولية التي أنا أقولها في فهم النصوص. أنت لو تأتي وتتعامل معها تعامل تقية ولا تقية، عزيزي موجودة مئات الروايات الأخرى تبين أسباب ماذا؟ أسباب أخرى لاختلاف حديثهم. لماذا تجعله كله ماذا؟ في عامل واحد، خصوصا إذا قبلنا أعزائي. وهذا بحثه. أنا قلت لكم مرارا أنه أحاول أن ألخص هذه الأبحاث، لأن الأعزاء أدري على القاعدة هي يبحثون التعارض اللي موجود في الكتب. مولان هو أهم أبحاث التعارض هذه وليس تلك. تعريف التعارض مدلولين له دليلين. هسه مثل تعريف علم الأصول مولانا 6 شهور أبقى وعد، النتيجة شو يصير يعني؟ التفتوا لي أعزائي، أن الأئمة، وهذه من العوامل التي بعد ذلك سأبينها، التفتوا لي جيدا. أفتح فقط، افتح لي أيضا قوس آخر بعنوان أصل فتوائي. أن الأئمة عندما يبينون الأحكام الشرعية يبينون الحكم الشرعي للجميع على درجة واحدة أو على درجات متعددة. يا هم المشهور بين علمائنا أن الحكم الشرعي لا معنى للتشكيك فيه، هو حكم ماذا؟ واحد متواطئ. الجواب اعتقادنا لا، ليس كذلك. في كثير من الأحيان يجد أن الشخص الذي أمامه لابد أن يتكلم معه في بيان الأحكام الشرعية بكثير أعلى من درجات من إنسان ماذا؟ عادي. وبعبارة أخرى، عندنا حد أدنى لبيان الأحكام، وأما الحد الأعلى فلا سقف له. الحد الأدنى له درجة، بعد الحرام ما يسووا حلال، الواجب ما يقولون بأنه أتركه، ولكن فوق الواجب توجد ماذا؟ درجات أخرى قد يبينوها، ويبينوها بلغة هي مستحبة بالنسبة إلى الآخرين، ولكن للسائل اللي دا يسأل إمام يريد يقول له بأنه ينبغي تركها أو لا ينبغي تركها لك، يقول لا ينبغي تركها لك. مثال يأتي شخص الإمام سلام الله عليه يجده بأنه جاي يريد يتربى، يؤكد عليه قضية صلاة الليل وقضية النوافل تأكيدا. أنت من تقرأ النصوص تقول ظاهرها ماذا؟ ها؟ شو تقول؟ ظاهرها واجب، وواقعنا مواجب، واقعنا مواجبة، لكن مو واجبة على الجميع على حد واحد، وإنما واجبة لمن؟ ها؟ لهذه الطبقة. أحسنت. إذا لم نلتفت إلى هذه القضية هي نوقع التعارض بين رواياتهم. نقول زرارة هو قال في مكان آخر صلاة الليل مستحبة يجوز تركها، أما هنا يتكلم بروايات عن الإمام الصادق ظاهرها ماذا؟ ظاهرها الوجوب. فالجمع العرفي، لا عزيزي من قال؟ لا، هذيك طبقة من الناس إذا يريدون يصلون إلى تلك الكمالات فلا طريق لهم إلا ماذا؟ إلا هذا. جاي هو إلى الإمام يقول له: يا ابن رسول الله أنا أريد هذا الطريق. ما أدري أنتم في زماننا عشنا هذا الحال، ألم يكن هناك أشخاص يذهبون إلى بعض أعلام المعرفة مثل الشيخ بهجت قدس الله نفسه، هالطبقة يروح يقول له بأنه أعطيني ذكر، عندما كان يعطي ذكر بينك وبين الله يتعامل معه تعامل مستحب له تعامل واجب، يلتزم به كما يلتزم بماذا؟ بالواجب. يقول له هذا لابد تسويه. هذا الذي وهذا واحدة من الوجوه. نتكلم معكم على 70 ماذا؟ على 70 وجه. هاي رواياته وهي بيان درجات قولوا معي درجات الكمال. أما إذا جئنا إلى العقائد فحدث ولا حرج أعزائي. مو كل واحد يستطيع أن يتحمل كل معارفهم ماذا؟ التي هم عليها. فبعض يقول لا، من زارني عارفا بحقي وجبت له جنة. قال ما معنى عارفا بحق؟ قال أن يعرف أني مفترض الطاعة. قال تتقى عد هسه مفترض الطاعة هذه درجة، وأن يعرفني بالنورانية ماذا؟ أين هذه من تلك؟ أصلا ماكو قياس بينهم. هذه لطبقة وتلك ماذا؟ لطبقة. على أي الأحوال، قال من تحصيل كلام الأئمة وجوها كثيرة إلى 70 وجها، فإنه يمكن التخلص بها دائما أو غالبا عن الإفتاء بمذهب العامة صريحا، مو بالضرورة يكون ماذا؟ تقية. لا سيما التفتوا إلى هذا العامل الأساسي، إحنا اللي نقول بأنه موافقة العامة مخالفة العامة جيد، وإذا اختلف العامة شو نسوي؟ والعامة متفقون أو مختلفون؟ وهذه مدارسهم مختلفة، عد إحنا شو نسوي؟ ولا ياهو اللي يصير لابد ندور على ذلك الحديث الذي خالف كل العامة ولا يتفق مع ماذا؟ ها؟ مع واحد من العامة. ولعلك لا تجد، لا تجد، لأنه في النتيجة عند العامة هم هذا القول اللي أنت تقوله، هم بقول بالوجوب، هم بقول ماذا؟ بالاستحباب، هم بقول بالحرمة، هم بقول خب. وفي النتيجة هن الأحكام التكليفية 3-4 مولان، وكل هاي الأقوال موجودة ماذا؟ موجودة مع العامة. احنا شو نسوي هناك؟ ثم يا عامة، يا عامة، أي بقال من العامة نقول بأنه لابد لنا نتفق معه؟ يا عامة هذولا، لو المدرسة الرسمية من العامة، من اتخذه السلطات عامة، مراد من العامة أصلا شنو؟ وهنا نكتة مهمة يشير إليها المحقق الكاظمي، يقول وموافقة العامة، يقول الافتاء بمذهب صريح ولا سيما مع شدة الاختلاف بينهم قديما، وموافقة مذهب الإمامية لأحد مذاهبهم غالبا. في النتيجة رأي الإمامية يكون موافقا ماذا؟ لأحد فقهاء العام. وشو نسونا؟ ومع جميع ذلك يقتضي أيضا عدم الاكتفاء بإفتاء جمع منهم لاحتمال اشتباه الحال عليهم كما اشتبه عليهم، بل على كثير منهم بزعمه عند اختلافهم، ويقتضي أيضا عدم تمكنهم أيضا إلى آخره. فبحث أعزائي مفصل، أنا بودي الأعزاء يراجعون إلى ذلك. ولذا عندما يأتي المحقق الحلي أعزائي في معارج الأصول أيضا من أولئك الذين ناقشوا أن يكون للتقية دور في الترجيح، هناك في صفحة 156 من معارج الأصول المسألة 9 يقول قال الشيخ إذا تساوت الروايتان في العدالة والعدد عمل بأبعدهما من قول العامة. روايتان ومن حيث العدالة والعدد ماذا؟ متساوية. جئنا إلى الترجيح بعد اختلاف أكو في الروايات. ماذا يقول؟ انظر إلى خذ بالأقرب وأترك خذ بالأبعد عن العامة وأترك الأقرب ماذا؟ إلى العام. هو نفس الموافقة والمخالفة ولكن بهذا التعبير. هذا كلام من؟ المحقق ينقل كلام الشيخ الطوسي. والظاهر، هذا كلام من؟ كلام المحقق. والظاهر أن احتجاجه في ذلك، يعني أن يأخذ بأبعدهما عن قول العامة، أن احتجاجه في ذلك برواية رويت عن الصادق، وهو إثبات لمسألة بخبر واحد، وما يخفى عليك ما فيه. يعني أنه هذا المرجح يقبل أو لا يقبل، ها؟ ولا يخفى أو وما يخفى عليك ما في. الشيخ استند إلى مسألة من هذا القبيل إلى خبر واحد. شو يريد يقول المحقق؟ التفتوا لي أعزائي، يقول أعزائي خبر الواحد إحنا نقبل أنه حجة، ولكنه لا نقبل حجيته في كل مكان. إذا المسألة من المسائل المهمة والأساسية والضرورية، لا يمكن أننا نعتمد على خبر واحد صحيح حتى لو كان صحيح السند في ذلك، لأن القضية قضية ماذا؟ قضية مهمة. نعم مسألة جزئية فرعية نعتمد، وهذا بحث قيم جدا من المحقق أعزائي، جد مهم أنه انظر إلى أهمية ماذا؟ أهمية المسألة. والقائلون بذلك يستندون إلى، يقولون انظروا أن الأئمة سلام الله عليه عندما وجدوا أن القياس قد باطل ماذا فعلوا؟ كيف تعاملوا مع مسألة القياس الفقهي؟ ها؟ وردت عنهم مئات عشرات النصوص والأمثلة والاستدلالات لإبطال ماذا؟ لإبطال القياس الفقهي. ولم يكتفوا بإطلاق هنا وبرواية هناك وبعموم ثالث، لا أبدا. يقول هذه المسائل ليست من المسائل الفرعية حتى يكتفى بها بماذا؟ بخبر واحد، وإنما هي من المسائل الأساسية، من المسائل المحورية، وهو كيف نعالج التعارض بين الروايات. ولذا عبارته هو عبارة مهمة وتؤسس الأصل. قال: والظاهر أن احتجاجه في ذلك برواية رويت عن الصادق، وهو إثبات لمسألة بعضها، بعض النسخ علمية بعض النسخ عملية، بخبر واحد. وما يخفى عليك ما فيه، مع أنه قد طعن فيه فضلاء من الشيعة كالمفيد وغيره. يعني لم يوافقوا على ماذا؟ على الترجيح بموافقة العامة، بموافقة العامة ومخالفة العامة. فإن احتج، التفتوا لي جيدا، فإن احتج بأن الأبعد لا يحتمل إلا الفتوى، أن الأبعد عن العامة ليس إلا ماذا؟ إلا الفتوى الحقيقية، والأقرب إلى العامة ليس إلا ماذا؟ عدم الفتوى الحقيقية. فإن احتج بهذا، فإن احتج بأن الأبعد لا يحتمل إلا الفتوى، والموافق للعامة يحتمل التقية، فوجب الرجوع إلى ما لا يحتمل إلا الفتوى. قلنا، التفت، قلنا لا نسلم ذلك. من قال أنه كلما كان أبعد عن العامة فإنه قد صدر ماذا؟ فتوى وحقيقة. منها وأنا أتمم هذا الكلام لأن كلامهم على 70 وجه، لعل مصالح أخرى ذكروها. من قال بأنه مسألة ماذا؟ هذا الذي تشيرون إليه. يقول: قلنا لا نسلم أنه لا يحتمل إلا الفتوى ذلك الأبعد، لأنه كما جاز الفتوى لمصلحة يراها الإمام، كذلك تجوز الفتوى بما يحتمل التأويل. وجوه متعددة واردة، لماذا تجعلون الاختلاف منشأه ما هو؟ عامل واحد، مراعاة لمصلحة يعلمها الإمام وإن كنا لا نعلمها. ثم إضافة إلى هذا كله، حتى أختم هذا البحث إن شاء الله غدا ندخل إلى العامل الثالث. التفتوا لي أعزائي، هذه قضية كبروية أنا معتقد بها وأسست لها، وسأشير أين ذكرت هذا ذلك، أسست لها. أعزائي، أنا أعتقد أنه بعد تهيئ الظروف لطرح إطار وأساس ومدرسة أهل البيت بعد الإمام السجاد، وإلا إلى زمن الإمام السجاد وقع الظروف لم تكن مهيئة. ولذا الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام اضطر أن يبين المعارف من خلال شنو؟ ها؟ من خلال الأدعية، من خلال الصحيفة السجادية. يعني أنتم تجدون روايات عن الإمام السجاد؟ ما تجدون، لا نادر. هذا معناه أنه لا عد كان مدرسة فقهية ولا حوزات علمية ولا تدريس. هسه هل مقدار الذي كان يستطيع ماذا؟ أن يناجي ربه بالدعاء ثم يضمن معارف المدرسة وين؟ في الأدب. أما قبل ذلك وهو الإمام منه؟ الإمام الحسين، واضح بأن الإمام الحسين سلام الله عليه وشنو كان منشغل، وأن الظروف كانت تسمح لبيان مولانا معارف أهل البيت أو لا تسمح. إقصاء كامل لمدرسة أهل البيت. وإنما الذي كان حاكما هو الإسلام الأموي، الإسلام الذي أسس له ما أسس له ما بعد رسول الله وبلغ أوجه على يد معاوية، واستمرت هذه المدرسة، المدرسة الأموية في كل أبعادها. يكون في علمكم هو يخطئ الإنسان إذا يتصور أنه بني أمية أسسوا مدرسة سياسية، لا لا أبدا، حاولوا أن يفرغوا الدين من جميع محتوياته العقائدية والفقهية والسياسية والاجتماعية بالنحو الذي حتى ما استطاع العباسيون أيضا أن يرفعوا اليد عن بعض متبنيات وأصول المدرسة الأموية والاتجاه الأموي. نعم، تهيئت الظروف من أوائل زمن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، فبدأت مدرسة أهل البيت تأخذ معالمها والتي وصلت في كمالها على يد من؟ ها؟ على يد الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. وإلا ليس جزافا أن تسمى مدرسة أهل البيت بالمدرسة الجعفرية، هذه ليست قضية تشريفية، هذه قضية بالإضافة إلى أنها تشريف لهذه المدرسة، هو ماذا؟ إشارة إلى واقع علمي أن الإمام سلام الله عليه تهيئت له من الظروف، وهذه الفترة التي هي ما بين ضعف وانتهاء واندثار الحكم الأموي وإنشاء ماذا؟ ها؟ الحكم العباسي. وأنتم تعلمون أنه أساسا في أواخر 1120 من الهجرة بعد مروان الحمار كذا إلى آخره، أساسا لم يكن هناك ها حكم عند الأمويين لأنه كان كذا وكذا. وعندما جاء أيضا العباسيون في سنة 132 من الهجرة أيضا انشغلوا بتأسيس ماذا؟ البناء السياسي لهم، إلى أن وصلت الأمور إلى يد أبي جعفر المنصور، بدأ الضغط مباشرة على من؟ تجدون مباشرة. فهي الفترة 15-20 سنة الإمام الصادق استغلها، بنى هذه المدرسة المباركة التي طلابها الآلاف من مختلف بلاد المسلمين. ولكنه عندما استقر الوضع للعباسيين ماذا فعل؟ ها؟ أول عمل قاموا به ماذا؟ استشهد الإمام الصادق سلام الله عليه. وبعد ذلك ماذا فعلوا بالإمام الكاظم؟ تركوه وحاله أو ضغطوا عليه؟ ولكنه بحمد الله تعالى المدرسة كانت قد أخذت أبعاد جيدة، إلى أن اضطر المأمون أن يجعل الإمام الرضا ولي عهد. هذا معناه أن المدرسة كانت قد أخذت معالمها. بينكم وبين الله أنا السؤال الأساسي اللي عندي لكل هؤلاء الأعلام الذين يجعلون التقية وموافقة العامة أصلا من أصول مدرسة أهل البيت، أعزائي، إذا كان كل أهل البيت سلام الله عليه ما يتكلمون إلا في الزوايا والتكايا والخواص، لعد مدرسة أهل البيت كيف تشكلت وتكونت هذه الكتلة التي اضطر المأمون أن يجعل الإمامها ماذا؟ وليا للعهد. هذا معناه أن الأئمة سلام الله عليهم واقعا راعوا هذه المسألة وأسسوا لمدرستهم، والتأسيس لمدرستهم ينسجم مع التقية أو لا ينسجم مع التقية، خصوصا وأن المعركة في ذلك الزمان أعزائي كانت معركة عقائدية ولم تكن المعركة معركة ماذا؟ معركة فقهية. والأئمة لم يثبت عندنا أنهم اتقوا في أمر عقائدي واحد أبدا أبدا. انظروا إلى أبحاثهم في التوحيد، انظروا إلى أبحاثهم في الإمامة، انظروا إلى أبحاثهم في المعاد، انظروا إلى أبحاثهم في العدل، بكل وضوح أشاروا إلى هذه الحقائق. إذن أين التقية؟ نعم، أنا أقول لكم كما قلت وكتبت أنه التقية كانت أنه يحاولون بالقدر الممكن أن لا يقع اصطدام مباشر مع السلطات الحاكمة. هذا البحث بنحو الإجمال أنا أشرت إليه أعزائي، والرسالة موجودة بأيدي الأعزاء في هذه الرسالة موارد وجوب الزكاة والخلاف في تحديدها، هناك في صفحة من 100 في صفحة 81 إلى صفحة أعزائي 84، هناك أنا بودي الأعزاء الليلة يراجعون البحث في الكبرى أن القراءة الأولية للحقبة الزمنية إلى أن أقول. وبعد هذه المقدمة الموجزة نسجل ملاحظاتنا على من يقول بأن مدرسة أهل البيت احتذت حذو مدرسة طرف الآخر بداعي التقية. هذا كلام لا نوافق عليه، إذ أن ذلك يعني ضياع هوية هذه المدرسة واندراسها وخلاف منهجهم وسيرتهم، فقد أريقت تلك الدماء الحسينية الطاهرة لأجل تمييز هوية هذه المدرسة. وإلا إذا كان مبنى الأئمة على التقية، لماذا كل هذه الجهود والجهاد والدماء والتضحيات؟ نعم لا بد أن يراعوا بقدر ما هذا، وأن التقية لا يمكن أن تنسجم مع وجود الآلاف من الطلبة في تلك المدرسة، مضافا إلى أن مدرسة أهل البيت تميزت بالطابع العقائدي في ذلك الوقت لا الطابع الفقهي. هؤلاء في توحيد لهم مبانيهم، وهذا فد نظرة ألقوا على كتاب الاحتجاج تعرفون بأن المعركة الأصلية كانت معركة ماذا؟ معركة عقائدية. وإذا كان تقية فلا بد للأئمة أن يتقوا في تلك لا في هذه. أما ما هو مورد التقية فلا إشكال بأن التقية تنحصر وفقا لهذا التأسيس في الموارد التي تؤدي إلى صدام مباشر مع السلطة الحاكمة لا أكثر من ذلك. إذن أعزائي فتلخص مما تقدم أننا وإن كنا نعتقد أن للتقية دور في اختلاف الأحاديث، إلا أننا لا نعطي دورا أساسي بل ولا دور غير أساسي في مسألة موافقة العامة ومخالفة العامة ماذا؟ للتقية، وإنما له أسبابه الأخرى. هذا تمام الكلام أعزائي في العامل الثاني. العامل الثالث الذي يؤدي إلى تضييق دائرة الاختلاف يأتي في غد، والحمد لله رب العالمين.